بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واختفى أثره واستنى بسنته إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا. أسأل مولا عز وجل أن يجعلنا إياكم ممن طالت أعمارهم وحسنت أعمالهم، من الذين فقههم في دينه ورزقهم علما نافعا وعملا صالحا، آمين. يتجدد الحديث حول الرقية وما يتعلق بها من أحكام، لكن لعلي في هذه الدقائق أن أتحدث عن أمر مهم يتعلق برقية الشرعية. فلو تحدثنا عن كل جزئية وكل ما يتعلق بالرقية طال الحديث، لكن من واقع التجربة ومخالطة الناس كثيرا ما أسمع هذا التساؤل على ألسنة بعض الناس، بعض المرضى، فذاك يقول: ذهبت إلى الشيخ فلان فرقاني ورقاني ورقاني ولم أنتفع، وآخر يقول: ذهبت إلى فلان وفلان وفلان ولم أنتفع، وآخر يقول: سنوات طوال وأنا أرقي وأرقى ولم أنتفع، بل بعض قال: أنا أرقي نفسي بنفسي ولا أنتفع. هذه التساؤلات تجعلني أطرح هذا التساؤل: لماذا لا ينتفع بعض الناس بالرقية؟ لماذا لا ينتفع بعض الناس بالرقية؟ الحديث عن هذا المحور وهذا هذه النقطة هام جدا، لأن من هذا الباب هناك من وقع في أمر خطير، وهو القدح في كلام الله عز وجل وفي جدوى شفائه للأمراض. فالذي يتأمل كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم يلمس ويقف على ثبوت شرعية الرقية وأيضا أثرها في مداواة الأمراض. قال جل جلاله: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. ذكر ابن القيم وابن سعدي أن الشفاء في هذه الآية الذي ذكر الله عز وجل عام، شفاء للقلوب من أمراضها الشك والريبة والحسد وغيرها، شفاء معنوي، وشفاء أيضا للأبدان من آلامها وأسقامها، أي شفاء حسي. إذن القرآن هو الشفاء التام كما قال ابن القيم، الشفاء التام فيه الشفاء التام من جميع الأدواء القلبية ولأدواء الأمراض الأبدان وآلامها وأسقامها. هذا ثابت، ولو وقفنا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لمسنا كيف أن الرقية فيها الشفاء التام لكثير من الأمراض، وكيف أن المصطفى صلى الله عليه وسلم عالج وعولج وأقر العلاج برقية الشرعية، وكيف ثبتت منفعة الرقية في تلك الأمراض. ولا يخطاكم حديث اللذيذ وحديث خارج من السلطة عن عمه وغيرها من الأحاديث. إذن الرقية الشرعية شفاء، هذا أمر مفروغ منه، لا مجال للنقاش فيه، ثابت من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وأقوال أهل العلم المعتبرين. ولا أنسى ولا تفوت فتوى سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله عندما سئل عن الرقية الشرعية، هل فيها شفاء للسرطان وغير من الأمراض، فأجاب رحمه الله: القرآن والدعاء فيه الشفاء التام لجمع الأمراض، إلى آخر ما ذكر رحمه الله وفصل في تلك الأمراض من سرطان وغيرها، بل حتى علاج الأمراض النفسية كما قرأ ذلك أهل العلم. ولا أنسى فتوى سماحة الشيخ العلامة الشيخ العثيمين الذي فصل في ذلك وذكر أنها الرقية الشرعية شفاء حتى للأمراض النفسية، وتلك الفتوى معروفة مقررة مذكورة في في مجلداته وفتاوى رحمه الله. إذن هذا أمر ثابت. إذن لماذا لا ينتفع بعض الناس بالرقية؟ أين الخلل؟ أين الخلل؟ تقرر عندنا أن الرقية شفاء، إذن لماذا لم ينزل الشفاء؟ أقول أيها الأحبة في الله أن الخلل والموانع، أن الخلل أن هناك موانع طامت إما في الرقية أو في الراقي أو في المرقي. نعم، قد يكون قام في الرقية موانع منعت من تحقق نزول الشفاء على ذلك الداء. الرقية الشرعية لها شروط ذكرها أهل العلم، فقد يكون اختلف فيها شرط من شروطها. اختلال شرط من الشروط هو أحد الموانع الذي يمنع الانتفاع بالرقية الشرعية، كما ذكر ابن حجر رحمه الله في فتح الباري أن الرقية الشرعية لها شروط ثلاثة: أن تكون بكلام الله وبأسمائه وصفاته أو بما أثر عن المصطفى عليه الصلاة والسلام. الشرط الثاني أن تكون باللسان العربي أو ما يعرف معناه من غيره. الشرط الثالث ألا يعتقد أنها تؤثر بذاتها أي الرقية بل بإذن الله عز وجل. أيضا لا تكون الرقية من كاهن أو ساحر أو عراف، بالنهي عن إثيانهم وتصديقهم كما ورد ذلك في الأحاديث الصحيحة. أيضا ألا تكون الرقية بهيئة محرمة كما يرقي الناس وهو جنوب أو يرقي في مقبرة أو في حمام أعزكم الله. إذن قد يكون قام في الرقية مانع ويتمثل ذلك في اختلال أحد شروطها، فإذا اختل أحد الشروط فهذه الرقية تصبح رقية غير شرعية، فهذا من الموانع التي قد يمنع الانتفاع بالرقية الشرعية. وقد يكون أيضا قام في الرقية موانع من آداب لم تتحقق في تلك الرقية الشرعية. فلو وقفنا على مفردات الرقية الشرعية، الرقية الشرعية إما أن تكون من كلام الله أو تكون أدعية مشروعة إما من هدي المصطفى أو من غيرهما خالية من المحاذير الشرعية. فهذه مفردات الرقية الشرعية، مفرداتها كلام الله. كلام الله لابد أن يقرأ ويرقى به كما أراد الله عز وجل. هناك بعض الاجتهادات وبعض المخالفات قد تكون من الموانع التي تمنع الانتفاع بالرقية الشرعية، تمنع الانتفاع بالرقية الشرعية. فلو وقفنا عند قوله تعالى مثلا إنما يخشى الله من عباده العلماء، إنما يخشى الله، لو أن الراقي أو القرقان إنما يخشى الله من عباده العلماء تغير المعنى، تغير المعنى، فبدأ أن يكون المعنى أن العلماء هم الذين يخشون الله، ينعكس المعنى فيصبح الله جل جلاله هو الذي يخشى العلماء، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فتجد أناس يرقون ويقرؤون بكلام الله عز وجل لكن هناك مخالفات، لا يقرؤون كلام الله كما أراد الله الذي سوف يرفع ضرنا هو الله جل جلاله، فكيف نقرأ كلامه بغير الطريقة التي ترضيه سبحانه جل جلاله. بعض القراء سمعت بإذني أقرأ قول الله عز وجل، قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله، إن الله لا يصلح ويردد إن الله لا يصلح، إن الله لا يصلح، إن الله لا يصلح. هل هذا معنى صحيح؟ هذا معنى خطير. هل الله عز وجل أراد منا أن نقرأ كلامه بهذه الكيفية؟ والآخر مرات من جوار أحد الذي يرقي الناس فإذا به عقد 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 عقد، فلما سألت علمت أن ذلك الراقي كان يقرأ سورة الفلق، فلما بلغ قال تعالى ومن شر النفاثات في العقد أخذ يكرر عقد 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 عقد. هل هذه قراءة صحيحة لكلام الله عز وجل؟ هل هذه الطريقة التي أمرنا الله عز وجل والتي يرضى الله عز وجل؟ والآخر سحر سحر، والثاني زوجناكها وغيره كثير. نحن متعبدون بتلاوة كلام الله كما أراد الله عز وجل. وهنا وأمامي كلام صراحة النفيس للإمام الحافظ أبو الخير الشهير بن الجزري قال رحمه الله، قال ولا شك أن الأمة كما هم متعبدون بفهم معاني القرآن وإقامة حدوده متعبدون بتصحيح ألفاظه وإقامة حروفه على الصفة المترقاة من أئمة القراءة المتصلة بالحضرة النبوية الأفصحية العربية والتي لا تجوز مخالفتها ولا العدول عنها إلى أن قال رحمه الله. قال: فمن قدر على تصحيح كلام الله تعالى باللفظ الصحيح والعرب الفصيح وعدل إلى اللفظ الفاسد العجمي أو النبط القبيح استغناء بنفسه واستبدادا برأيه واتكالا على ما ألف من حفظه واستكبارا عن الرجوع إلى عالم يوقفه على صحيح لفظه فإنه مقصر بلا شك وآثم بلا ريب وغاش بلا مرية. فقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إن الدين النصيحة أو الدين النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأمة المسلمين وعامتهم. انتهى كلامه رحمه الله. إذن من المخالفات التي قد تمنع عدم الانتفاع بتلك الرقية الشرعية أن لا يقرأ فيها كلام الله كما أراد الله عز وجل، قراءة خاطئة فيها من اللحن الجلي والمخالفات ومن الوقف الممنوع والقبيح الذي يغير المعنى فلا يرضي الله عز وجل، فكيف يشفينا الله عز وجل وهو لا يرضى منا هذه القراءة الصحيحة لكلامه جل جلاله. أيضا قد تكون الرقية أدعية. احنا ذكرنا أن مفردات الرقية قد تكون آيات قرآنية أو أدعية، فقد يكون من الموانع أخطاء ومخالفات قامت في ذلك الدعاء أخرجته من المشروع وألحقته أحيانا كثيرة بالممنوع. من تلك الأخطاء مثلا اللحن في الدعاء، بعد أن يلحن لحن يغير المعنى. أذكر أنني حضرت أحد المعالجين وهو يأخذ العهد على الجني، والأخذ العهد على الجني هذا برضو بحث، يريد بحث طويل لأنه ماله أصل واجتهادات من بعض القراء، والأصل أن هذا لا يعمل به. رسول الله كان يأخذ العهد على الجن عند خروجه من الجسد، ما يريد يتشعب الموضوع، لكن كان يأخذ العهد على الجن بالخروج، فيقول للجن: قل أعاهد الله أن أخرج منه ولا أوذي. اللهم إن كنت صادقا، ركزوا، قال اللهم إن كنت صادقا، هل هذا صحيح؟ اللهم إن كنت أو كنت أنا صادقا، هذا خطأ لغوي يغير المعنى. اللهم إن كنت صادقا فمكن المسلمين مني، وهذا أسمع يقول اللهم إن كنت صادقا والمريض من خلفي أو الجن المزعوم، اللهم إن كنت صادقا، فهذا أمر خطير يغير المعنى. يذكر من النداء من الطرف والنتف أن الأصمعي مر يوما برجل يدعو، والرجل هذا يقول: يا ذو الجلال والإكرام، يا ذو الجلال والإكرام، والصحيح هذا الجلال والإكرام مضافرة. فقال الأصمعي: ما اسمك؟ قال: ليث. فقام الأصمعي أنشأ الأصمعي قائلا: ينادي ربه باللحن ليث، لذاك إذا دعاه لا يجيب. وهذا طبعا فيه من الشدة ومن التعسر في الحكم، ولا قد يكون الإنسان معذور في هذا الأمر، فكان الأصمعي رحمه الله شدد في هذا الباب. إذن قد يكون من المخالفات كما قلنا اللحن في الدعاء مما قد يكون من الموانع الذي يمنع تحقق الشفاء وتحقق منفعة تلك الرقية الشرعية. مخالفات أيضا في الدعاء، تعدي في الدعاء، لا أقصد بالدعاء بإثم أو قطيعة رحم، فهذه أظن تخفى على أحد لورود الحديث في النهي عنها. أنا أقصد مثلا التوسع الزائد في الدعاء، توسعا يخرج عن شرعيته. أذكر واحد يدعو: اللهم عافه، اللهم اشفه، اللهم فك سحره، اللهم فك سحره في بطنه، قل له لا يتوقف عند بطنه، لكن تأمله، اسمع مني: اللهم فك سحره في رأسه، اللهم ابطل سحره في عينه ورجله وشعره، وقام يعدد الأعضاء عضوا عضوا، ثم ينتقل إلى الزوجة والأبناء والمنزل والمركب، سبحان ربي العظيم. وهذا واضح أنه فيه من التوسع الذي ينبغي للراقي تركه. أيضا بعضهم ما يختار اسم مناسب، هذا من أداب الدعاء، من أداب الدعاء أن الإنسان يتخير الاسم من أسماء الحسنى في الدعاء المناسب لحاله لطلب الشفاء والرحمة. قد يخطئ الإنسان من هذا، من أداب الدعاء: يا شديد العقاب اشفني، سبحان ربي العظيم، يا جبار عافني، ما ينفع. لا، يتضرع ويطلب الأسماء المناسبة للحال، حال الرحمة، حال الشفاء، حال الكرم، يا كريم، يا رحمن، يا رحيم، يا جوار، وهكذا. وبعضهم قد يبالغ أكثر فيدعو بأسماء لم ترد في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أسماء الله توقيفية لا نثبت منها إلا ما ثبت في القرآن والسنة. بعضهم ينادي: يا حنان، حنان، ما ثبت من كلام الله عز وجل، من أسماء الله عز وجل. أين من المخالفات رفع الصوت بالدعاء، بعضهم يرفع رفع منكر يا رب يا رب يرفع الصوت يا الله سبحان ربي ادعوا ربكم تضرعا وخفية، إنه لا يحب المعتدين، إنه لا يحب المعتدين، بعضهم يرفع وينادي ويدعو. لذلك أذكر واحد والله كان يشكو منه من ألم في الأذن بسبب أن الراقي كان يصرخ بالدعاء في أذنه حتى تسبب له آلام في الأذن. إذا قد يكون هذه افتقاد الدعاء لبعض الآداب من الموانع التي تقوم وتحول بين نزول الشفاء بتلك الرقية الشرعية. وبعضا صراحة قد يكون من الموانع في ذلك الدعاء افتقاد الدعاء لأسباب الإجابة، استجابة الدعاء. لماذا أنا أقول الدعاء؟ لأن الرقية أصلا من أنواع الدعاء كما ذكر ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى، الرقية الشرعية من أنواع الدعاء. إذا ينطبق على ما ينطبق على الدعاء من أحكام وآداب. بعض الدعاء بعض الرقاة يرقي والإخلاص مفقود، أين الإخلاص؟ الإخلاص نعم، بعض يرقي والقلب متعلق بما في قلوب أيدي الناس، والرسول قال من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل، وفي الحديث الآخر فالإنفاع لابد يكون أمام الراقي مرضاة الله عز وجل، أن يكون سببا في كشف معاناة أخي المسلم، أي لابد من الإخلاص، توفر الإخلاص، لأن الرقية من أنواع الدعاء، والدعاء عبادة، والعبادة حتى تكون مقبولة لابد أن توفر شرطين، الإخلاص والمتابعة، الإخلاص والمتابعة. أيضا بعضهم يكون عنده نوع من القنوط، وهذا قد يكون بحق المرقي، خلاص فقد يائس قد يرقي نفسه أو يرقى ويفاقد بالأمل، ما عنده تعلق بالله عز وجل، لابد أين قوة الرجاء وشدة التحري في انتظار الفرج وحسن الظن بالله. بعض يقف في بعض الموانع كالحرام وغيرها، أيضا الغفلة. إذا أنا خرجت من آداب الرقية الشرعية، قد يكون كما قلنا الرقية الشرعية قام فيها موانع، افتقدت آداب، افتقدت أحكام، كانت سببا وحائلا ومانعا أن يستفيد ذلك المريض تلك الرقية. لعلي لا أطيل، هذه موانع قد تكون قامت في الرقية، موانع قد تكون قامت في الراقي، ولو كنت لم ذكرت بعضها قبل قليل، قد يكون هناك موانع قامت في الراقي أو في المرقي. نعم موانع قامت فيه كما ذكرنا قبل قليل، أين الإخلاص؟ دائما مقصر في جانب الإخلاص، واقع في منكرات ومحرمات تمنع من استجابة دعائه ورقيته، أكل الحرام، أكل الربا، ورب بالحديث رب أشعث أغبر يطيل السفر يرفع يديه يا رب يا رب، ومأكل حرام ومشرب حرام وملبس حرام وغذي بالحرام فأنا يستجاب لذلك. حديث سعد بن أبي وقاص يا رسول الله ادعو الله أن أكون مستجاب الدعوة، قال أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة، أطب مطعمك تستجاب دعوتك. نعم بعض ما قد يكون ما ليس واقف في أكل حرام، بل قد يكون واقف في أمر أقبح في شرك. نعم بعض ما يصلي ويريد الشفاء من فاطر الأرض والسماء، بعض ما واقف في شركيات ذهاب إلى سحرة إلى عرافين تصديق بالغيب أن هؤلاء يعلمون الغيب ويظنون فهم من دون الله عز وجل، هذا يبطل الدعاء ولا ينتفع ذلك الإنسان بذلك الدعاء. نعم قد يكون، وهذه مسألة مهمة جدا، العلاج بالرقية علاج إلهي يعتمد على قوة الإيمان، قوة الإيمان. لذا قال ابن القيم الدعاء سلاح والسلاح بضاربه، أي القلب الذي خرجت منه تلك الرقية، إذا كان الإيمان قوي والقرب من الله حاصل فهذا بيكون من أقوى الأسباب لكي تكون الرقية مؤثرة ومستجابة لله عز وجل. الذي يرفع الإيمان ما هو؟ واستعرف أهل السنة والجماعة الإيمان، الإيمان قالوا قول وعمل، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، ولا لا؟ هذا معروف ومن أهل السنة الجماعة. إذا وقوع الإنسان في المحرمات في المعاصي في الآثام يضعف الإيمان، يضعف الإيمان، فبالتالي يكون لذلك تأثير عظيم على عدم منفعة الرقية الشرعية. أيضا هناك بعض الموانع قد تكون في الراقي تمنع استجابة الله عز وجل تلك الرقية وأن ينتفع بها، العجب، وهذا أمر خطير، خطير على الراقي العجب، وما أدراكم ما العجب، أن يعجب الإنسان بنفسه أنه خلاص الراقي فلان يأتي من كل مكان الذي يؤثر في الجن إذا راقشت الناس، هذه مسألة خطيرة جدا. ابن تيمية رحمه الله كما ذكر ابن القيم يقول طرأ على مصروع فنطقت الجنية فقال اخرجي. قالت اريد ان احج به. قال لا يريد ان يحج معك. قالت اخرج كرامة لك. تقول ابن تيمية. ما لا قال ابن تيمية. انا اخشى لو كان واحد من الاخوان فلا الايام قد يقول ان شاء الله انه لكن قد يقول نعم اخرجي. لا ابن تيمية ما قال هذا الكلام. لان هذا من اعظم من المداخل الخطيرة التي يدخل منها الشيطان على الانسان. قال لا. انما قد اخرج كرامة لك. قال لا بل طاعة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. اذا هذه مسألة خطيرة قد تكون من الموانع اللي تمنع انتفاع المريض بتلك الرقية الشرعية. ايضا هناك امر خطير يتعلق بالمريض وهو التعلق. التعلق بالرقى قد يكون من الموانع. بعضهم يأتي وينقطع ويتعلق بالراقي او قلبه متعلق بذات الرقية. وما ذكرنا حين من الشروط الرقية الا يعتقد انها تؤثر بذاتها. نعم بعض الناس متعلق بالراقي بل يضرب اكباد السيارات من دولة الى دولة لاجل ان يذهب الى الراقي فلان. هذا تعلق. سبحان الله. الشفاء بيد فاطر الارض والسماء. والدواء عندك انت الرقية الشرعية. لماذا نتعلق بالخلق ونترك الله عز وجل؟ امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء. واذا سألت عبادي عني فاني قريب اجيب دعوة الداعي اذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. لماذا نعطل هذه العبادة العظيمة؟ ورد في الحديث الصحيح الدعاء هو العبادة. لماذا نعطل هذه العبادة العظيمة للصلة بين الله عز وجل ونذهب الى فلان نقول انت ادعلنا؟ لا انت ارق نفسك بنفسك. لا تعلق قلبك بالخلق. اما من جيل المضطر انت المضطر انت صاحب الحاجة. ايضا هذا يفتح باب مسألة ترك الاسترقاء والافضل والخلاف عن العلم حتى اسلم يتوكل الانسان. العلم قال الافضل من الانسان ان يرقي نفسه بنفسه. وهذا مسألة الان لو قيل الانسان هذا علاج وهذا علاج لكن هذا افضل من هذا ايما ياخذ المريض والانسان اكيد ياخذ العلاج الافضل. اذا العلاج الافضل ان ترقي نفسك بنفسك. هو فعل المصطفى عليه الصلاة والسلام رقى ورقي ولم يسترقي ولم يسترقي. اذا ارق نفسك بنفسك. علق قلبك بالله عز وجل. انقطع الى الله. تضرع الى الله. انطرح بين يديه. تقول عائشة عندما سحر المصطفى عليه الصلاة والسلام ماذا فعل؟ لجأ الى الله عز وجل. تقول دع الله ودعاه. دع الله ودعاه. يدل على الالحاح. على التبرع. على النجوء. فاذا كان الانسان وصل الى هذه الحالة من التضرع والتعلق بالله واللجوء الى الله عز وجل وخلى من الموانع الاخرى باذن الله سوف باذن الله ثقة بالله سوف يشفى وتستجاب تلك الدعوة. اما بكشف ضر. وهذه مسألة مهمة جدا. لعلي اخرها حتى اذكر مسألة ملاحظة والتعلق بالراقي واضطراب الاعتقاد في كلام الله انه شفاء. هذه من الموانع. بعض الناس يقول اجرب اشوف والله جربنا الامراض العلاجات الطبيعية خلنا نشوف الرقية يمكن. لا ما ينفع يمكن. ما ينفع يمكن. لازم اعتقاد جازم. اعتقاد ويقين صادق ان الله كلام ان كلام الله شفاء. انا مجرد اني اجرب اشوف اشوف احاول والله لا ما ينفع ما تنتفع. ما ينتفع الا اصحاب الاعتقاد الجازم والتصديق الصحيح بان كلام الله عز وجل شفاء. فنبدأ ايضا على المسألة الاخيرة ولعلي اختم بها. مسألة مهمة جدا. وهو قد تكون الرقية توفرت فيها الشروط. وانتفت عنها الموانع. وايضا الراقي انتفت عنه الموانع. وكذلك المرقي. اي ليس هناك ما يمنع استجابة تلك الرقية ونزول الشفاء. لكن لا يرى الاثر. لا يرى اثر لتلك الرقية. فهنا لا نقدح في الرقية الشرعية. لماذا؟ لأسباب أو الأمور. أولا قد تكون الرقية الله عز وجل كتب بها النفع لكن لم يلاحظ ذلك الأثر محسوسا أمام العيان للعيان. نعم لأن الرقية قد تكون إما قد يكون مرض بيزيد مثلا المرض كان في ازدياد فالله عز وجل بتلك الرقية الشرعية التي توفر فيها شروطها وانتبت موانعها الله عز وجل أوقف ذلك المرض عند حد معين حتى لا يزيد. قد يكون المرض في انخفاض لكن لم يلاحظ ذلك الأثر المحسوس لكن مع مرور الوقت واستماع الرقية والتعلق بالله سوف يقل حتى يختفي. أيضا قد يكون هناك مرض آخر رفعته أو شفي من تلك الرقية أيضا قد يكون هناك مرض سوف يأتي فدفعته تلك الرقية. وهذا ما ورد عن المصطفى صلى الله عليه وسلم، قال إذا دعا المسلم فإن له إحدى ثلاث، الرجل إذا دعا فإن له إحدى ثلاث، إما أن يستجاب تستجاب تلك الدعوة فيكشف ذلك الضر، أو يصرف عنه من السوء مثلها، أو تدخر له يوم القيامة حسنات عظام كأمثال الجبال. نعم هذا من علم المصطفى صلى الله عليه وسلم. نعم قد تنتبع بتلك الرقية لكن لا ترى الأثر المحسوس لذلك، إما صرف عنك مرض آخر لم تكن تعلم به في جسدك، أو قد يكون مرض سوف يأتي فالله بتلك الرقية المستجابة صرفه عنك، أو مرضك هذا كان في ارتفاع فوقف عند حد أو قل وبدأ ينخفض لكن لم تلاحظ ذلك الانخفاض، أو قد تدخر لك يوم القيامة تلك الدعوة المتمثلة في تلك الرقية دعوة تجدها حسنات عظم كأمثال الجبال. يود أهل البلاء يوم القيامة لو قرب المقارب ولم يكشف عنه بلاءهم أو لم يستجب لهم دعاءهم. إذن خلاصة هذا الكلام، لا نقدح في شرعية الرقية لأن لم أرى نرى أثرا محسوسا لها. الكلام فيه تفصيل، قد يكون هناك موانع في الرقية ليست رقية شرعية، فقدت أحد الشروط أو خالت من الآداب أو قامت فيها موانع أو في الراقي أو في المرقي، أو قد يكون استجيب توفرت فيها الشروط لكن ما رأينا أثرا محسوسا، قد يكون أثر وقع الأثر وحصل الأثر وحصلت المنفعة لكن قد لا نعلم بذلك لأسباب التي ذكرت آنفا. الحديث في هذا الباب يطول، والحديث عن آداب الرقية وأحكامها يطول، هناك آداب وأحكام أخرى لعلنا إن شاء الله في لقاءات قادمة نتحدث عن جانب آخر من جوانب الرقية الشرعية التي أسأل مولى عز وجل يجعلنا وإياكم ممن ينتفع بها وممن تكون سببا لشفائه الحسي والمعنوي. أسأل سبحانه جل وعلا أن يجعلني وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، يفقهنا في ديننا، يشرح صدورنا، اللهم اشرح صدورنا، اللهم اشرح صدورنا، اللهم اشرح صدورنا، فرج كروبنا، نفس همومنا يا سميع الدعاء، اللهم تب على التائبين، انزل هداية من عندك على المذنبين، اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين، اللهم اشرح صدورنا يا رب العالمين، تب علينا يا رب العالمين، توفنا وتراضى عنا يا سميع الدعاء يا رب العالمين. ربنا آمنا في الأوطان وأصلح الأئمة وذوي السلطان، وانشر رحمتك على العباد والبلدان، واعتذر على طول أخواني وأخواتي في الله. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من فاتح الخير من مغالق الشر، وشكر يتجدد لهذه القناة المباركة المتمثلة لمشرفيها وعلى رأس فضيلة الشيخ حبيبنا في الله رضا. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا مباركا أينما كان هو ومن يسمع هذا الكلام ومن الأخوة المشرفين الذين هم على ثغر في هذا الباب، سائل المولى عز وجل أن يجعلهم ممن طالت أعمارهم وحسنت أعمالهم، وأن يختم لنا وإياهم بلا إله إلا الله. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما على خير خلقه أجمعين.